بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. وقوله: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي ما عليك منه، إن عليك إلا البلاغ، فمن اتبعك سعد ونجا، وكان لك من الأجر نظير ما حصل له، ومن تولى عنك خاب وخسر، وليس عليك من أمره شيء. كما جاء في الحديث: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. وقوله: ويقولون طاعة، يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة، فإذا برزوا من عندك، أي خرجوا وتواروا عنك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي استسروا ليلا فيما بينهم بغير ما أظهروه لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى عن هؤلاء المنافقين: ويقولون طاعة، يقولون طاعة. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة. هذا تفسير عام لمعنى الآية، ولكن هذا التركيب ويقولون طاعة فيه مقدر محذوف: أمرنا طاعة، شأننا طاعة، كما قال الله عز وجل: وقولوا حطة، أي مسألتنا حطة، يعني أن تحط عنا خطايانا، سؤالنا مسألتنا أن تحط عنا خطايانا. هنا ويقولون طاعة، أي شأننا طاعة أو أمرنا طاعة. ويمكن أن يكون الكلام: ويقولون طاعة، أي أمرك طاعة مثلا، أو لك طاعة، لك طاعة منا، أو نحو ذلك مما يقدر في الكلام، فيتضح وجه هذا التركيب. ويقولون طاعة، أي لك طاعة، أو شأننا طاعة، أو أمرنا طاعة. فإذا برزوا من عندك، يعني خرجوا وتواروا عنك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول. هذا يحتمل معنيين: غير الذي تقول أنت فيما خاطبتهم به وأمرتهم به، أمرتهم بشيء ونهيتهم عن شيء، فإذا خرجوا من عندك غيروا ذلك، بيت طائفة منهم غير الذي أمرتهم به، يعني بيت المخالفة والمعصية. ويحتمل معنى آخر: بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يعني غير الذي تقول هي الطائفة، هم قالوا لك طاعة، طائفة قالت طاعة، فإذا خرجوا بيتوا شيئا غير الذي قالوه. فقوله غير الذي تقول يحتمل أن يكون غير الذي تقول أنت، ويحتمل غير الذي تقول الطائفة هي، قالوا طاعة فإذا خرجوا بيتوا المعصية. واضح الفرق بين المعنيين؟ غير الذي تقول. ويقول: أي استسروا ليلا فيما بينهم بغير ما أظهروه. بيت طائفة منهم، أي دبروا ذلك ليلا، بيتوه، هذا أمر قد بيت بليل، أي دبر بليل.
والله يكتب ما يبيتون، أي يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم موكلون بالعباد، يعلمون ما يفعلون. والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى أخبر بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم، وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وعصيانه، وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة، وسيجزيهم على ذلك كما قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا الآية. وقوله: فأعرض عنهم، أي اصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم ولا تكشف أمورهم للناس ولا تخف منهم أيضا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي كفى به وليا وناصرا ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه.
الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا جمع المعاني التي قالها السلف رضي الله عنهم في قوله: فأعرض عنهم. فالأمر هنا بالإعراض أمر عام، فيدخل فيه ما قيل بأن المراد لا تعاقبهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر مأمورا بالصفح والإعراض والتجاوز، ويدخل فيه أيضا فأعرض عنهم، أي لا تشتغل بهم، لا تشتغل بهم، فهؤلاء قد طمس عليهم بالنفاق، وليس ثمة، ليس هناك ما يجدي وينفع من الاشتغال بهم وصرف الأوقات والهمم إلى استصلاحهم، لا سبيل إلى ذلك، لا تنشغل بهم، وإنما امضي إلى ما أمرك الله عز وجل واشتغل فيما ينفع، ودع هؤلاء، فالله عز وجل يتولى حسابهم. وكذلك ما قيل من أن المراد بقوله فأعرض عنهم يعني لا تفضحهم، فهو داخل في هذا وداخل في معاقبتهم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإعراض عنهم، فأعرض عنهم لا تشتغل بهم، ولا يعارض هذا قوله تبارك وتعالى: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فهذا كما ذكرنا سابقا مما نزل في سورة التوبة، وهي آخر ما نزل. ولذلك قال من قال بأن هذه الآية منسوخة بآية السيف، لأنه أمر بالإعراض عن المنافقين، ولكن هذا كما سبق الراجح أنه ليس من قبيل النسخ، وإنما يكون ذلك في أوقات الضعف والعجز وأوقات فترة، وأما في وقت الظهور والقوة والتمكن فهنا تأتي العزائم: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهكذا يقال في أهل الأهواء والبدع، إذا كان أهل السنة فيهم ضعف فإنهم يعرضون عنهم، فأعرض عنهم، ولربما احتاجوا إلى شيء من المصانعة. وإذا كان أهل السنة في ظهور وقوة فهنا تأتي العزائم من الزجر والهجر والإغلاظ وما أشبه ذلك، هذا يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. ولذلك تجد أن الأئمة رضي الله تعالى عنهم من أهل السنة ما كانوا يرون هجر أهل القدر الذين كانوا في البصرة، وما كانوا يرون هجر أهل التشيع في الكوفة، لأنه في ذلك الحين كان القول بالقدر هو الغالب على أهل البصرة، والتشيع هو الغالب على أهل الكوفة، فالهجر لا يجدي، وإذا هجرهم الإنسان صار هو المهجور. وإذا كان هؤلاء من أهل الأهواء لهم ظهور وقوة وصاروا هم الذين يمثلون العلماء والقضاة، فإنه لربما يحتاج إلى شيء من الصبر وسعة الصدر ومجادلتهم بالتي هي أحسن، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بينما كان المتقدمون يسدون هذا الباب أو يكادون، فلا يسمعون منهم ولا يكلمونهم وينهون عن هذا ويغلظون عليهم غاية الإغلاظ، سدا للباب الذي في ذلك الحين أوشك أن يفتح. فلما كسر الباب واستشرت تلك الأهواء في الأمة وصارت تمثل سوادا عظيما، احتاج العلماء رضي الله تعالى عنهم إلى مناقشة هؤلاء والرد عليهم ولربما التلطف بهم وبطوائفهم وأتباعهم لاستمالتهم إلى الحق وما أشبه هذا، وهذا يضبط بالضوابط الشرعية، ليس على إطلاقه، وليس لكل أحد أن يرد على هؤلاء المنحرفين.
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول تعالى آمرا لهم بتدبر القرآن وناهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة، ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب، ولا تضاد ولا تعارض، لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من حق. ولهذا قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم قال: ولو كان من عند غير الله، أي لو كان مفتعلا مختلقا كما يقوله من يقول من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم، لوجدوا فيه اختلافا أي اضطرابا وتضادا كثيرا. أي وهذا سالم من الاختلاف، فهو من عند الله كما قال تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا آمنا به كل من عند ربنا، أي محكمه ومتشابهه حق. فلهذا رد المتشابه إلى المحكم فاهتدوا، والذين في قلوبهم زيغ رد المحكم إلى المتشابه فغووا. ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين.
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، المقصود بالاختلاف هنا بمعنى أنه يناقض بعضه بعضا ويكذب بعضه بعضا، هذا هو المراد. ولذلك الله عز وجل وصف القرآن وصفا عاما بالتشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والفصاحة والبلاغة، ولا تناقض فيه ولا تعارض البتة، فهو في غاية الحسن والإتقان. ولذلك وصفه بالإحكام وصفا عاما، أحكمت آياته، بمعنى لا تجد فيها خللا ولا ما ينتقص، لا في الألفاظ ولا في المعاني، ولا تجد بينها معارضة، ما تجد بينها معارضة. وليس معنى ذلك لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا أن الناس يختلفون فيه أو يختلفون في المعاني، فليس هذا هو المراد إطلاقا. والقرآن كما قال علي رضي الله عنه حمال ذو وجوه، بمعنى أنه الآية تحتمل معاني متعددة كما تسمعون. فليس اختلاف السلف مثلا أو العلماء في تفسير الآيات ليس هو المراد، وما قال أحد إن هذا هو المراد بقوله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني الناس يختلفون فيه وتفسيره وفي معانيه، أبدا ما أحد قال هذا. وإنما لوجدوا فيه اختلافا في نفسه، يضرب بعضه بعضا ويناقض بعضه بعضا، وهذا غير موجود. مع أن كلام الناس لو أن أحدا يكتب في 23 سنة فإنك تجد في كلامه من المعارضات والمناقضات. إنسان يتكلم يملي شيئا في 23 سنة ستجد في كلامه من التباين والتفاوت، سواء كان في الأسلوب أو كان في الأمور التي يقررها، فتجد بينها من التفاوت والاختلاف والتعارض والتناقض. والإنسان إذا كتب شيئا وقرأه بعد 5 سنوات لربما يستغرب كيف كتبه وكيف قبل الناس هذا أصلا واستحسنوه، وتجد الفرق الواضح بين أسلوب الإنسان حينما يكتب في أول ما يكتب ثم بعد ذلك في آخر حياته مثلا. والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن وفي 23 سنة تجد أن أول سورة نزلت وآخر سورة نزلت هي في غاية الفصاحة والبلاغة والبيان وفي أعلى مستوى من الإتقان، لا فرق بين أوله وآخره، فهذا يدل على أنه من عند الله تبارك وتعالى.
روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم.
يعني يقول جلسنا ناحية عنهم لم ندخل معهم في
يعني بعد رمي حجرة، رعاك الله.
كيف
بعد رمي الحجرة أو شو المقصود بحجرة هذه؟
بالضبط تفسيرها لا أعرف، لكن المقصود أنهم تنحوا عنهم قليلا ولم يدخلوا معهم في نفس المجلس. أما تحقيق نفس اللفظة هل من أنهم على بعد حجر لا أدري، لكن ممكن يراجع هذا. شوفوا القاموس جابر، شوفوا القاموس. نعم تفضل.
أحسن الله لك. إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى احمر وجهه، يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، إنما يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه.
نعم، هذه الرواية ورد بمعناها روايات أخرى ثابتة صحيحة. نعم، وفي بعضها أنه خرج كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني من الغضب. فالمقصود بمثل هذا الحديث أن هذا النقاش الذي حصل، الحوار، أنه مذموم. فهؤلاء، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، هذا يقول ألم يقول الله كذا، وهذا يقول ألم يقول الله كذا. نعم، يعني فيما يقابله، مثل الآيات التي مثلا تقول: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وآخر يقول: قل كل من عند الله. فهذا يأتي بآيات ترجع ما يقع للإنسان إلى نفسه: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وذاك يأتي بالآيات مثلا التي ترجع ذلك إلى الله عز وجل، وأنه بقضائه وقدره، فيقع في مثل هذا ضرب بعض القرآن ببعض. ولهذا كان هذا النوع من الجدال والنقاش والحوار محرما لا يجوز. وهذه أحد الآفات التي وقع فيها طوائف أهل الكلام، وهي أحد الأسباب التي جعلت كلامهم مذموما عن المتكلمين علم الكلام. من الآفات اللي فيه أنهم يضربون النصوص بعضها ببعض، فيقع بسبب ذلك من التفرق والتشكيك والاضطراب ما الله به عليم. وهذا الذي وقع لهم، في كل يوم الواحد منهم يتلون ويغير. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. هذه الخصومات، فهذه مذمومة. وأما إذا كان الكلام على سبيل التفهم لا على ضرب القرآن بعضه ببعض، وإنما يسأل عن آية فيجاب عن معناها أو نحو ذلك، أو النقاش في الفقه مثلا ومعرفة الأحكام، فهذا لا إشكال فيه. ولهذا جاء في بعض الروايات أنهم كانوا يتنازعون أو يتجادلون أو يتكلمون في القدر، في آيات تتعلق بالقدر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فإنا لجلوس إذ اختلف اثنان في آية فارتفعت أصواتهما، فقال: إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم في الكتاب. ورواه مسلم والنسائي. وقوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها، وقد لا يكون لها صحة.
يعني بمعنى أنه إذا جاءهم أمر من الأمن، يعني سمعوا مثلا بانتصار المسلمين بنصر أو بغنيمة أو بشيء يفرح، أذاعوا به ونشروه. وإذا سمعوا بشيء أيضا مكروه، أن هزيمة وقعت، أن مقتلة وقعت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا، أذاعوا به. فقد لا يكون هذا الكلام أصلا له أساس من الصحة، فقد تكون المعلومات التي فيه غير دقيقة، وقد يكون ذلك صحيحا لكنه لا يحسن إفشاؤه في الناس، فالمصلحة تقتضي ألا يذكر، أو ألا يذكر في هذه المرحلة على الأقل. نعم، فلا تبقى مثل هذه القضايا ظاهرة يتحدث بها كل أحد ويفشيها كل أحد، تبقى أمور الأمة في اضطراب وفوضى، وإنما تكون في غاية الانضباط، يرجع في ذلك إلى من يقدر المصالح ويستطيع أن يتحقق من هذه الأمور ويعرف خلفيتها ووجهها، ثم بعد ذلك يتكلم بما يصلح أن يتكلم به، وليس كل ما يعلم يقال أصلا من الأمور ما لا حاجة إلى ذكره وإفشائه في الناس وإشغالهم به، ومن الأمور ما يكون كسرا لقلوبهم وإضعافا لعزائمهم فلا يعان الشيطان عليهم، وهكذا. كما قلنا مرارا، ليس من شأننا في مثل هذه القراءة نتحدث عن القضايا والفوائد والاستنباطات والأشياء التربوية، وإنما ضبط كلام ابن كثير قدر المستطاع والتعليق على ما يحتاج إليه فقط. قضية تحتاج إلى بيان وجه المعنى، توجيه الأقوال، أو أنه قد يقال في الآية شيء آخر غير ما ذكر مما يحتاج إليه فقط. أما
وقد روى مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وكذا رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وفي الصحيح: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ولنذكر هاهنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المتفق على صحته حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، فلم يصبر حتى استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ فقال: لا. فقلت: الله أكبر. وذكر الحديث بطوله. وعند مسلم فقلت: أطلقتهن؟ فقال: لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر.
هذه سبب النزول، فيدل على أن ذلك لا يختص بالمنافقين، لا يختص. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا كان يفعله أهل النفاق، ويفعله أيضا قد يقع فيه غيرهم ممن لم تتهذب نفسه وتتروض، كما حصل. جلس الناس يبكون في المسجد يقولون: طلق عمر رضي الله عنه، يسألهم يقول: أحضرت الروم؟ كانوا يتوقعون مجيء الروم، لأن المنافقين قد ذهب بعضهم إلى بلاد الشام يستعين بالروم على النبي صلى الله عليه وسلم، يطلبون مجيئهم وغزوهم للمدينة. وإخوانهم البقية بنوا مسجد الضرار في الناحية الشمالية في المدينة عند مدخلها، وانتظارا لقدومهم من أجل أن يكونوا هم الذين يفتحون لهم الطريق ويدلونهم على موقع النبي صلى الله عليه وسلم، وين فيه عمر، وين فيه أبو بكر، وين فيه سعد بن أبي وقاص، ولا سعد بن عبادة، ولا سعد بن معاذ، وين المجموعة الثانية أهل الصفة، وين جالسين، وين حتى يستأصلون. فالمقصود أن هؤلاء من المسلمين اللي جلسوا في المسجد يبكون يسارعون في تلقي الأخبار وفي نشرها، وكذلك أيضا فيما وقع في قصة الإفك: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تلقونه بألسنتكم، كأنه لا يقع على الأسماع، مباشرة يقع على الألسن لمسارعتهم لنقله وأفشائه. فهذا السماع سماع إنسان يريد النشر، فكأن الخبر لا يقع على أذنه وإنما يتلقى بوين؟ بلسانه. إذ تلقونه بألسنتكم تقولون، والله عز وجل يقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، على المعنيين، ظنوا بأنفسهم وظنوا بإخوانهم. وكذلك في قوله: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. فالإنسان لا يسارع في النشر وفي الكلام قبل أن يتحقق من صحة الشيء أولا، ثم أيضا هل يجوز له نشره وهل المصلحة تقتضي ذلك، فيكون له هدف من الكلام الذي يقوله، ولو كان ذلك بدافع الغيرة. فقد لا يكون المصلحة ذكر مثل هذه القضايا، خاصة ما يتعلق بتفصيلات مما يمرض القلوب سماعه، ما يتعلق بآفات وفواحش وأشياء يسمعها الإنسان أو يعلم بها فيبادر إلى نشرها والكلام فيها في المجالس، أو نشرها بالأنترنت أو بصور جوال أو نحو ذلك، فتموت الغيرة في النفوس ويذهب ما فيها من الحساسية تجاه المنكر فيكون مألوفا ويتجترع عليه كثير من النفوس وتذهب هيبته، إلى غير ذلك من المفاسد التي لا يحصيها إلا الله عز وجل. فهذا ذم لهؤلاء.
ومعنى قوله يستنبطونه أي يستخرجونه ويستعملونه من معادنه، يقال استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قعورها. وقوله لا اتبعتم الشيطان إلا قليلا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني المؤمنين.
أي نعم، هذا المعنى متبادر، لا اتبعتم الشيطان إلا قليلا، كما قال ولا تجد أكثرهم شاكرين إلا عبادك منهم المخلصين، فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما أشبه ذلك. فهذا وجه ظاهر في معنى الآية، والله تعالى أعلم. وتحتمل معنى قريب منه أن يقال لاتبعتم الشيطان إلا اتباعا قليلا، لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا اتباعا قليلا منكم، يعني اتبعتموه في غالب الأمور إلا ما قل، كان الغالب عليكم هو اتباع الشيطان سواء في هذا الباب أو في غيره، نشر الأخبار وغيرها. فقد يكون إلا قليلا، يعني إلا قليلا من الأفراد يسلمون من ذلك من يسلمه الله عز وجل. وقد يكون المراد لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، يعني إلا قليلا من المفردات، يعني اتبعتموه في عامة أحوالكم إلا ما قل. ويمكن أن تكون القلة هنا بمعنى العدم كما سبق، فالعرب يعبرون عن العدم أحيانا بالقلة كما قلنا، ولا يأتون البأس إلا قليلا، لا يأتون البأس أصلا، هذا أحد الاحتمالات في معناها. وهكذا، ويحتمل لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، يعني إلا قليلا منهم لم يذع الخبر، وهذا وإن قال به بعض الأئمة إلا أنه بعيد، والله تعالى أعلم.